طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. ترى أين كان بطرس رسول الفرصة الثانية؟ وأين كان أندراوس الذي كان يقبل الغرباء ويحضرهم إلى يسوع؟ أين كانت قيادة الكنيسة في أورشليم؟ للأسف كانت غائبة عن الموقف. شاول في احتياج إلى من يبني له الجسور للعالم الثاني. في هذا الموقف تظهر شخصية برنابا باني الجسور. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. أتناول بالقراءة سفر الأعمال الأصحاح 9 بدءا من الآية 19 إلى 31. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما، وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة. وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه، فعلم شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون الأبواب أيضا نهارا وليلا ليقتلوه. فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ. فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين، فحاولوا أن يقتلوه. فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. عنوان دراسة اليوم أخي الكريم هو باني الجسور. نواصل اليوم من حيث توقفنا في دراستنا لسفر العمل، سفر الحركة، أي سفر أعمال الرسل، وهذا من الأصحاح 9، حيث شهدنا وسمعنا عن تحول شاول الجذري من اليهودية إلى المسيح وهو على طريق دمشق. لقد أصبح شاول تلميذا ليسوع المسيح، وهذا فعلا عجيب. ما من شك في أن أصداء تحول شاول أثارت الخوف والغضب في قادة أورشليم الدينيين، فقد خسروا فريسيا لامعا لشيعة الناصري يسوع الناصري. تلميذ غملائيل المعلم العظيم تحول وأصبح تابعا للمسيح الجليلي. شاول لا يتأخر عن أن يزيل أي شك في حقيقة التغيير الذي طرأ على حياته. كما سمعنا من النص: للوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. يا له من تحول عجيب، يا له من تغيير عجيب. الرجل الذي قدم إلى دمشق للقبض على المسيحيين ينادي هو الآن بأن يسوع هو المسيح الموعود به، يسوع هو ابن الله. كيف أمكن ذلك؟ أمكن ذلك مستمع الفاضل لسبب واحد بسيط، لقد اختبر شاول اختبارا شخصيا، لم يرث الإيمان عن آبائه أو أجداده، لم يتعلم الإيمان من غملائيل، بل عندما ظهر له المسيح شخصيا وكلمه من سمائه لم يعد شك في قلبه ولم يبقى مكان للخوف، بل مباشرة للوقت جعل يكرز بأن المسيح هو ابن الله. هل هذا هو المطلوب منا في حياتنا؟ هل ما ينقص في حياتنا لكي تكون لنا هذه الجرأة هو الاختبار الشخصي؟ هو إعلان مباشر من الله لقلوبنا ونفوسنا عمن هو المسيح بأنه بالحقيقة ابن الله؟ إذ لا يمكن إنسانيا مهما حاولنا أن نغير إنسانا ذا سطوة كشاول قاتلا ومجرما أن يتحول بين لحظة وأخرى، بين ليلة وضحاها، من قاتل مجرم إلى مبشر كارز بالمسيح، من عدو للناصري إلى من يدافع عنه ويقدمه بصفته ابن الله. والآن ألفت الانتباه إلى كلمتين اثنتين قد نمر عليهما مرة الكرام، مكتوب في الآية 23: ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه. هذا النص الكتابي لا يضع فاصلا بين الآيتين 22 و23، علما أن هناك تغير في الأحداث، إذ نحن نعلم من شهادة بولس نفسه في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الأول أن الله قاده بعد تحوله إلى المسيح مباشرة ليذهب إلى العربية ويكون في خلوة لمدة 2 أو 3 سنين. ضم الله شاول في دراسة فردية يعده فيها لخدمة تدوم سنوات. لوقا البشير في سفر الأعمال في هذا الأصحاح والآية 23 لخص تلك السنين بكلمتين: أيام كثيرة، في قوله: ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه. هذه الأيام الكثيرة تقدر بعامين أو 3 أعوام. في هذه المدة التي قضاها شاول في العربية تعلم الكثير عن الله، عن معاملاته، وتعلم كلمته. في كتاب لأحد الشراح حول هذا الموضوع كتب يقول الآتي: هل أنت أيها القارئ في صحراء العربية الآن؟ هل تشعر بالضياع وعدم النفع؟ إنسانيا كان شاول مثقفا جدا ومستعدا للخدمة، لكن في نظر الله لم يكن نافعا لشيء بعد، إذ كان لابد أن يتخرج من مدرسة الله الصحراوية لصقل شخصيته. ولو كنت أيها القارئ منضما في هذه المدرسة في هذا الوقت، ثق وتشجع، فالله يقوم بصقل شخصيتك أنت أيضا. وقال كاتب آخر: كل خادم مسيحي نافع قضى مدة من الزمن في جامعة البادية، بمعنى مجازي طبعا، وذلك لكي ينال التدريب اللازم. للأسف لأن التدريب شديد وقاس، كثيرون لا يواصلون ولا يكملونه. أما للذين يتخرجون فالنتيجة اعتماد كلي على الله واستقلال كلي عن الناس. وهكذا يقود روح الله شاول إلى هذه المدرسة الخاصة، ويبقى شاول في الظلال حوالي 3 سنوات. هذه بالمناسبة نفس الأرض عامة التي قضى موسى فيها 20 سنة يتعلم أمور الله، كما هي نفس الأرض التي أخذ فيها موسى من يد الله لوحي الشريعة. في هذه الأرض ومنها سيخرج قائد أمة جديدة يكون قد أخذ من الله لا لوحي الشريعة بل إنجيل النعمة، وهو الإنجيل الذي نادى به بولس الرسول في خدمته. بعد أن تخرج شاول من عزلته، أو بالأحرى بعد أن أنهى خلوته مع الله، عاد إلى دمشق. هذا يتضح لنا من الأعداد 23 إلى 25، أقرأها مجددا على أسماعنا. ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه، فعلم شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون الأبواب أيضا نهارا وليلا ليقتلوه. فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل. من الملفت للانتباه أن الكنيسة في دمشق كانت قد نجحت في تكوين شبكة اتصالات، لربما كانوا قد كونوها قبل مجيء شاول لأول مرة عندما جاء بقصد القبض عليهم. والآن ها هم يتواصلون فيما بينهم وينذرون شاول بأن هناك مؤامرة لقتله، فيضطر شاول للهرب مدلا في سل من على السور. ها هو الذي كان قد تآمر لقتل المسيحيين يصبح هو فريسة بنفسه ويضطر للهرب إنقاذا لحياته. يهرب ليلا ويذهب في طريقه إلى أورشليم راجيا شيئا واحدا، راجيا أن يلقى قبولا من الرسل ومن الإخوة في الكنيسة هناك. ولكن مفاجأة غير سارة تنتظره في أورشليم، إذ حسب العدد 26 مكتوب: ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ. ترى هل يوجد مبرر لموقف المؤمنين من شاول؟ من وجهة نظرهم لا ننسى أن سطوة هذا الرجل قبل تحوله إلى المسيح والمسيحية، سطوة الرجل كانت تملأ القلوب خوفا. رأوا إجرامه بأم العين، عرفوا أنه ذهب إلى دمشق لاستكمال مهمته العدوانية الشريرة. ولكن الآن وصلت إشاعات أو أخبار لم توثق على أنه آمن بالمسيح، تبعت ذلك أخبار عن أنه انتقل إلى البادية في العربية. ظنوا أن أخباره ستنقطع أخيرا، وفجأة إذا به في أورشليم من جديد وأنه يسعى للالتصاق بهم. المؤمنون مجتمعون، لربما يسبحون لله أو يرنمون. في هذه الأثناء يأتي شاول ويندس بينهم ويتعرف بعضهم إليه. في الحقيقة لا نعلم كيف عرف الإخوة عن حضوره إلى أورشليم، إن كان في اجتماع عبادة للكنيسة أو إن كان أحد الإخوة رآه في السوق. ما نعرفه حسب النص هو أنه حاول الالتصاق بهم ولكنهم أبوا، لربما ظنوه جاسوسا يعمل لحساب السنهدريم. لكن لنفكر الآن في الموقف من وجهة نظر شاول، لنتأمل شعوره عندما كان يقرع على أبواب منازل المؤمنين. لقد ترك ديانته الأولى، خسر كل صديق له من فريسيين أو كتبة، وأصبح الآن رجلا هاربا مطلوبا للقتل. رجاؤه بل أمنيته وشوقه أن تقبله الكنيسة التي اضطهدها، لكن كلما قرع بابا انسد في وجهه. أصبح منبوذا من العالمين، مرفوضا من اليهودية وغير مقبول من جماعة المؤمنين. ترى أين كان بطرس رسول الفرصة الثانية؟ وأين كان أندراوس الذي كان يقبل الغرباء ويحضرهم إلى يسوع؟ أين كانت قيادة الكنيسة في أورشليم؟ للأسف كانت غائبة عن هذا الموقف. شاول في احتياج إلى من يبني له الجسور للعالم الثاني. في هذا الموقف تظهر شخصية أخرى، شخصية برنابة، برنابة بان الجسور. يقول النص: فأخذه برنابة وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع، فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع. ما من شك في أن برنابا وشاول كانا قد تقابلا في موقف ما، وما من شك في أن برنابا اهتم بقصة شاول وكيف تحول إلى المسيح، وبرنابا اقتنع باختباره حتى سار به إلى الرسل. لكن نسأل: من هو برنابا أصلا؟ أذكركم بأننا كنا قد قابلنا هذا الرجل في الأصحاح الرابع من سفر الأعمال. برنابا هو ابن التشجيع، هذا هو اللقب الذي لقب به، بارنابا، ابن الوعظ، ابن التشجيع. هو الذي باع حقلا ووضع ثمنه عند أرجل الرسل لكي يتم التوزيع على الفقراء. برنابا هذا هو الذي يبادر ويبني الجسر بين شاول وبين الرسل حتى استطاعت الكنيسة أن تقبل شاول. لكن لا يكفي أن ينقل برنابا أخبار شاول، كان لابد أن يقدم شاول نفسه، اختباره أو شهادته إذا شئتم، أمام الرسل أنفسهم، فحدثهم كيف تقابل مع المسيح في طريقه إلى دمشق وكيف جاهر باسم يسوع في دمشق، ولابد حدثهم عن محاولات القتل التي تعرض لها وهو في دمشق وكيف أن الإخوة ساعدوه في الهرب إذ دلوه في سل من السور. كما يبدو اقتنع الإخوة بكلامه حتى سمحوا له أن يدخل ويخرج معهم في أورشليم، لكن استمعوا إليه أيضا وهو يجاهر باسم الرب يسوع. أخي الكريم، بعضنا يقول إنه آمن بالمسيح، بعضنا يقول إنه اختبر خلاص المسيح، إنه تجدد أو أصبح ابنا لله. نقدم شهادتنا أمام الكنيسة، لكن المطلوب حتى تثبت ادعاءاتنا أمام الكنيسة أن نجاهر باسم يسوع علنا كما فعل شاول مع الإخوة وأمام الإخوة. فالحديث عن اختبارنا داخل أسوار الكنيسة أو داخل جدران الكنيسة شيء، والحديث عن المسيح للآخرين في الأسواق شيء آخر. هنا أعود وأكرر ما قلته منذ لحظات، بأن المجاهرة تتطلب الاختبار أولا. ما كان شاول يستطيع أن يجاهر بأن يسوع هو ابن الله كما فعل في دمشق، وما كان يستطيع أن يجاهر بالمسيح في أورشليم، المدينة التي فيها شهد وشاهد قتل استيفانوس الشهيد الأول. لم يكن شاول يستطيع أن يفعل ذلك لو لم يكن قد اختبر المسيح شخصيا، تقابل معه في طريقه إلى دمشق. نحن كذلك بحاجة أولا إلى اختبار مماثل. لا أعني بأن يظهر لنا المسيح بنور سماوي وأن يعمي أبصارنا على طريق دمشق، بل أن نتقابل معه بالإيمان، أن نعترف له بخطايانا، أن نقبله مخلصا فيجري فينا عملية الولادة الجديدة، الولادة من فوق، الولادة بالروح. هذا الاختبار الأصيل سيدفعنا ولا شك لأن نجاهر باسم يسوع وما فعله يسوع في حياتنا، حتى ولو كلفنا ذلك حياتنا نفسها. ها شاول الذي اضطهد الكنيسة ينادي الآن بالمسيح الذي كان يضطهده. أقرأ ثانية: فكان معهم مع الرسل يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع وكان يخاطب ويباحث اليونانيين، فحاولوا أن يقتلوه. فلما علم الأخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. ترى ألم يكن شاول يتوقع أن يكيد له اليهود مكائد كما فعلوا في دمشق، وأن يحاول اغتياله حتى في أورشليم؟ ما من شك أن شاول توقع نفس المصير الذي أصاب استفانوس على يديه هو، لكنه لم يتردد في أن يجاهر باسم المسيح حتى في العاصمة الدينية أورشليم. لكن أمام المؤامرات الجديدة يشجع الإخوة، لا بل يدفع الرسل شاول للعودة إلى موطئ قدميه. يخاف الرسل على حياته بسبب هذه المكائد للتخلص منه. غالبا ما عجز شاول عن فهم أبعاد ما يحصل، لكنه أطاع وعاد إلى طرسوس موطئ قدميه. ويبقى شاول في طرسوس حوالي 8 سنوات في الظلال، لا نسمع عنه أخبارا كثيرة، إلى أن نصل إلى سفر الأعمال الأصحاح 11 فنسمع عن شاول مجددا. اسمحوا لي أن أقرأ على أسماعنا ذلك المقطع الذي يتحدث عن شاول من جديد، ونرى مرة أخرى بان الجسور برنابا ودوره في إعادة شاول إلى مسرح سفر الأعمال. أقرأ إذن من الأصحاح 11 من سفر الأعمال بدءا من الآية 19 وإلى 26. أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس، فاجتازوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط. ولكن كان منهم قوم، وهم رجال قبرصيون وقيروانيون، الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكية، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع غفير. ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكية، فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولا. يا لها من شخصية رائعة، شخصية برنابا بين الجسور. يتقدم لأول مرة ويبيع حقله ويقدم الثمن ويضعه عند أرجل الرسل. نسمع عنه بعد ذلك بعدة أصحاحات إذ يتوسط بين شاول وبين كنيسة أورشليم وقادتها، يساعد الكنيسة أن تتقبل شاول، أن تغفر لشاول، أن تعطي شاول فرصة جديدة. ما من شك في أن برنابا خاطر بحياته عندما قبل شاول، ولربما كان يخاطر بالكنيسة عندما قدم شاول إليهم، لكنه في نفس الوقت ساعد الكنيسة وقيادتها لكي لا ترتكب خطأ فادحا. إذ ماذا لو بقيت الكنيسة دون بولس الرسول؟ ماذا لو رفضت الكنيسة شاول الذي في يوم سيضحي بولس الرسول؟ لقد واجهت بعض دول أوروبا الشرقية مواقف مشابهة، ولسيما عندما انفتحت على الغرب منذ بعض السنوات. إذ عرف قادة الكنيسة هناك عن مؤمنين كانوا فيما قبل جواسيس، كما عرفوا عن مؤمنين لم يعلنوا إيمانهم خوفا إلا بعد أن تحررت البلاد، فماذا يفعلون بهم ومعهم؟ كيف يتعاملون مع مضطهديهم السابقين، هل يغفرون لهم؟ برنابا أخي الكريم يعلمنا درسا في الغفران، هذا ما يفعله بناة الجسور. ومرة ثالثة برنابا يظهر على الشاشة، ومرة ثانية يدخل ويسمح لشاول الذي كان قد أبعد من أورشليم وأرسل إلى طرسوس موطئ قدميه وغاب عن المسرح مدة 8 سنوات، يتدخل برنابا مرة جديدة ويدعو شاول يذهب للبحث عنه في طرسوس ويأتي به إلى أنطاكيا ويعطيه دورا إداريا قياديا، إذ برنابا وشاول يبقيان في أنطاكيا مدة 1 سنة كاملة يعلمان الكنيسة هناك. وهذا يبين لنا ميزة أخرى من ميزات بناة الجسور، إنهم يبادرون في إيجاد الحلول، يفعلون ذلك لأجل المسيح ولأجل رسالة المسيح. من السهل علينا أخي الكريم، من السهل علينا عادة أن نرى أخطاء الآخرين، أما باني الجسور فهو الذي يبادر إلى البحث عن حلول. وهذا تماما ما فعله برنابا باني الجسور. ليس ذلك فقط، بل برنابا باني الجسور نجح أيضا بنعمة الله، ولأنه كان ممتلئا من الروح القدس والإيمان أن يرى القدرات الكامنة في شاول. بناة الجسور يرون القدرات الكامنة في الآخرين ويعطوهم فرصا، فرصة ثانية وثالثة وأكثر. إذن بناة الجسور يغفرون، بناة الجسور يبادرون، بناة الجسور يعطونا فرصة تلو الأخرى. دروس كثيرة نتعلمها من حياة برنابا ابن الوعظ باني الجسور. لولا برنابا في المرة الأولى وفي المرة الثانية، أولا عندما أخذ شاول وقدمه إلى الكنيسة في أورشليم، وثانيا عندما دعاه إلى أنطاكيا، لولا برنابا هناك احتمال كبير ألا تكون الكنيسة قد عرفت بولس الرسول. أخي الكريم، هل لنا دروس من حياة برنابا باني الجسور؟ هذا حتما ما أرجوه، كما أرجو أن تكون أنت وأنا بناة جسور أيضا. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.